أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي ببعد صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بحجية الاستصحاب. كان الحديث في مدى دلالة الأخبار، وقلنا هنا توجد مجموعة من الأبحاث ذكرها المصنف، منها التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، وقد أثبتنا بأن الأخبار تشير إلى أن الاستصحاب جار في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كما أشرنا. البحث الثاني هو التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع. على هذا الأساس قال: أولا لابد أن نبتدئ لتوضيح هذه المسألة، أو ما المقصود من المقتضي والمانع. المقتضي والمانع ربما في نقطة سابقة أو قبل بحث سابق ذكرنا وشرنا بعض التطبيقات لهذه القاعدة، قاعدة المقتضي والمانع، ولكن هنا نريد أن نشير إلى معنى المقتضي والمانع بما ذكره نفس الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، أشبه باصطلاح خاص له في معنى المقتضي والمانع، حيث قال هذه العبارة: قال المراد بالشك من جهة المقتضي ما هو الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغب بعد الزمان الأول. هنا إشارة لطيفة إلى أنه المراد هنا بالشك في جهة المقتضي. ماذا يعني المقتضي؟ يعني تلك الذات التي فيها قابلية واستعداد للبقاء. مثلا الآن النهار في قابلية أن يستمر، الليل في قابلية ماذا؟ أن يستمر. فلو شككت أن هناك شيء رفع النهار أو لا، استصحب مثلا بقاء الليل أو استصحب بقاء النهار، أو ما مثلا في خيار الغاب أو ما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس لابد أن نشير إلى أن المقتضي بهذا المعنى وذلك الأمر، لأن المقتضي بهذا المعنى لا يكون كالمعاني المتعارفة، مثلا مثل عندما نقول مقتضي الحكم يعني الملاك والمصلحة، هذا من اصطلاحات المقتضي، يعني اقتضاء الشيء للمصلحة، اقتضاء الشيء للمفسدة. لا، ليس هذا الأمر المقصود في محل كلامنا، وليس كذلك المقصود المقتضي بمعنى مقتضي لوجود الشيء. مثلا باب الأسوأ مثلا نقول الطهارة أو الوضوء مقتضي للطهارة، يعني سبب للطهارة، أو عقد النكاح مقتضي يعني سبب للزوجية. إذن على هذا الأساس إذن المراد هو هذا المعنى، ليس كما هذه المعاني أو غيرها. المعنى المقصود في بحثنا في المقتضي ما قرره نفسه الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، بمن أن المراد هو استعداد المستصحب في ذاته للبقاء، يعني في ذاته فيه قابلية أن يبقى وفيه قابلية أن يستمر وما شاكل ذلك. الآن هذه القابلية فهمت من نفس الدليل الشرعي أو من خارج الدليل الشرعي بحث آخر. إذن يعني ما عندنا ضبط أو للأمور، لا، هذه ندركها على كل حال، ما من بدليل داخلي بدليل خارجي، أن هذا الشيء في ذاته فيه قابل البقاء أو ليس في ذاته. فإن كان في ذاته قابل البقاء فهذا هو الذي يستصحب في حالة الشك في الرافع، أما إذا لم يكن في ذاته قابل للبقاء لا، ليس كذلك، كما رأى إن شاء الله في التفاصيل نذكر هذه المسائل. مثلا الآن لو عندنا شمعة، مثلا أدرك أن هذه الشمعة مقدار ساعتين وتنطفئ، هذه في ذاتها ما فيها قابلية ماذا؟ للبقاء. فلو بعد ساعتين شكيت أنا في أنها في الرافع، ما له معنى أن أجر الاستصحاب، لأن ذاك الشيء الذي تريد أن تستصحبه ليس فيه قابلية البقاء، بينما هناك أشياء سواء ندركها بدليل داخلي أو دليل خارجي ندرك أنها ماذا؟ أن فيها قابلية للبقاء. واضح؟ على هذا الأساس يقول المصنف لو كان التعبير من الشيخ الأنصاري عليه الرحمة أو صاحب هذا الاصطلاح في لفظة المقتضي لو قال بأنه الشك في اقتضائه للبقاء، الشك في اقتضائه للبقاء أفضل، في اقتضائه غير المقتضي. المقتضي موهم لأن عندك المقتضي عدة معاني وعدة اصطلاحات كما أشرنا قبل قليل. على هذا الأساس يتضح إن شاء الله مقصودنا من أين، من معنى المقتضي الذي يراه المصنف عليه الرحمة، واضح على رأي الشيخ الأنصاري. هذا معنى المقتضي أو معذرة الشك في الشك في المقتضي أو المقتضي. الآن الشك في الرافع أو معنى الرافع هنا خب واضح على هذا المعنى يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداد باستعداده للبقاء. أنا أقطع بأن هذا فيه استعداد وقابلية للبقاء، الآن ماذا أشك في ورود الرافع يعني الذي يطرو لرفع هذه الحالة، أشك أن هذا رفع الليل أو ما ارتفع رفع مثلا كما جينا إن شاء الله في الأمثلة رفع ذمتي من الاشتغال أو لم يرفع وما شاكذا كما أتينا إن شاء الله في الأبحاث. على هذا الأساس يقول المصنف بأن إذن معنى الشك في الرافع هو ما يكون أو يكون المقصود الشك في طرق ما يرفع المستصحب مع القطع ماذا باستعداد وقابلية للبقاء. يعني نقول هكذا لولا الرافع لولا طرو الرافع لبقي المستصحب على استمراره على بقائه لأنه ماذا لأنه قابل لي بذاته للبقاء والاستمرار. هذا بعكس كما قلنا لو كان الشخص ما في قابل للبقاء حتى شككنا في علو الطارئ أنه أصلا هو بذاته غير قابل للاستمرار لكي أستصحبه أساسا، واضح؟ على هذا المعنى المصنف يقول بأن هناك تقسيمات أو هناك يعني أبحاث ذكرها المصنف أن هذا البحث على أقسام، لكن إذا نذهب إلى كلامه ونرصد كلامه نجد بأنه البحث ينقسم إلى قسمين يعني الشك في وجود الرافع له قسمان. القسم الأول هو الشك في وجود الرافع، والقسم الثاني هو الشك في رافعية الموجود. عندنا قسمان، شك في وجود الرافع أشك أن الرافع موجود أو لا لهذا الشيء المستصحب والذي في قابلية للبقاء، وتارة أشك في رافعية الموجود. الآن رافعية الموجود اتضح إن شاء الله لأن له أقسام. هذا القسم الثاني اللي هو الشك في رافعية الموجود وقع كلام فيه بين الأعلام طبعا، يأتي بنهاية البحث أن الشيخ الأنصاري يرى الجناس الصحاب في كلا القسمين، والقسم الثاني بأقسامه الثلاثة أو بحالاته الثلاثة كما سيتضح. بينما ينقل على المحقق السبزواري عندكني يعني مستوى السبزواري كاتب المحقق السبزواري عليه الرحمة أحد علمانا عنده بأنه حجة الصحاب يعني ينكر أنها تجري في الأقسام الثلاثة اللي في أقسام الشك في رافعية الموجود، فقط يراه في وين في الشك في وجود الرافع، واضح؟ على هذا الأساس بعدنا الآن نحن في صدد ماذا معنى توضيح الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود مع الأقسام. القسم الأول الشك في وجود الرافع إشارة إلى أنه مثل الآن باب التمثيل أن الإنسان متيقن من الطهارة، إنسان متوضأ متيقن من الطهارة ثم شك في حدوث البول الرافع للطهارة، طهارة فيها قابل الامتداد لولا هذا الرافع. لاحظ طهارة وعزية تطهر بذات الطهارة باقية إلا أن يأتي ناقض ينقضها، رافع ماذا يرفع، مو الطهارة في رضا الله سبحانه وتعالى قال للوضوء له فقط ساعتان، إذا انتهت الساعتين لابد تجدد وضوء، هو بنزين هو لا أنت ما دام متوضي أنت متوضي في قابلية، بعضهم يبقى فيه يوم يومين ثلاثة وهو ما ينام مثلا أو ما يأتي لأي ناقض مثلا. فعلى هذا الأساس مقصودنا الشك وجه الرافع بهذا المعنى، إنسان متوضي مثلا متيقن من الوضوء ولكن شك أن هناك أو أن هذا البول ماذا شك في حدوث البول، هذا البول بطبيعة رافع ماذا لي لو تحقق رافع لهذه الطهارة. هنا نقطة لطيفة بأن هذا الشك في الرافع خصه المصنف عليه الرحمة يعني الشيخ الأنصاري فيما يرتبط بالشبهة الموضوعية، بالشبهات الموضوعية. الشك في الرافع مجاله أين؟ في الشبهات الموضوعية. مثل الآن هذا مثال شبهة موضوعية، الآن سوى متوضأ والآن شك، هل الآن شك في حدوث البول أن هذا البول الحادث الذي هو طبعا يرفع الطهارة، شك في وجودها وكذا في وجود الحدث. نعم، هنا يستصحب مثلا كما تعلمون يستصحب بقاء الطهارة إلا أن يتيقن لوجود الرافع. هذا في الشبهة الموضوعية. يأتي السؤال ولماذا لا تجرونها في الشبهة الحكمية؟ والحال أنه الصحابة عام من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. يقولون نحن تعال معنى عبارة الشك في الرافع، الشك في الرافع يعني ذاك المستصحب يطرأ عليه شيء يرفعه. في الشبهة الموضوعية أمره واضح وسلس وسهل وما عندنا مشكلة فيه، لكن إذا أريد أن نجري هذا القسم في الشك في الشبهات الحكمية هذا تدخلنا في دائرة ماذا؟ دائرة النسخ. لأنك أنت هذا حكم الصلاة مثلا، حكم الصلاة أنت متيقن منها أن الشارع المقدس أوجب عليك الصلاة بالدلع النقلي بالآيات روايات من الضرورات الدينية، الصلاة واجبة. الآن شككت أن هذه الصلاة ارتفعت أو لا، هذا لا يمكن أن يأتي إلا في باب النسخ، لأن الذي يرفع الأحكام الشرعية ما هو؟ هو النسخ. واضح؟ والنسخ هنا يقولون لا يمكن أخذ الناسخ إلا بدليل قطعي، يعني قام ولك معنى الإجماع، يعني قام الإجماع قام أن الناسخ لا يكون إلا بالدليل العقلي، إما بالظني والاحتمال أو كذا، لا يمكن. أنت متيقن من وجوب الصلاة، فلكي يرتفع وجوب الصلاة لابد من دليل يقيني قطعي قال لي أن الصلاة ليست بواجب، ارتفع عمد انتهى نسخناه، فرضنا عليكم شيء آخر غير الصلاة. هذا إذن لا يكون في دائرة النسخ، في غير دائرة النسخ لا يمكن. ولذلك قلنا بأنهم تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث، كنا بحث مفصل ذكرنا في محل هناك أنه النسخ لا يصح إلا ماذا؟ لا يصح إلا بدليل قطعي. نعم، وعلى هذا الأساس لو شككنا الآن أنا قاطع بوجوب الصلاة، ثم شككت في مجيء الرافع الذي ماذا؟ في مجيء الرافع الذي يرفع هذا الوجوب، وبنقول هذا الرافع لا يكون إلا الناسخ، وعليه فلذلك تقول خوف نستصحب، يعني قل لا، بقاء الحكم الشرعي مو من باب الاستصحاب، من باب ان عندنا اصل وعدم النسخ الا ان ياتي دليل قطعي على رفع هذا الحكم، مو من باب حجه الاستصحاب، لا ما له حجه الاستصحاب هذا، لان عندنا الاجماع قام على انه لا يمكن رفع اليد عن الحكم الشرعي الا يعني الحكم الشرعي إلا ماذا؟ بدليل قطعي قال لي بنسخ ذلك الحكم، مش يعني في الشبهة الحكمية. إذن إلى هنا يتحصل بأنه واقعا لا يمكن قبول هذا الفرض وهذا الاحتمال، يعني فرض واحتمال جريان الشك في الرافع في أين؟ في الشبهة الحكمية. نعم مقبول ويجري في الشبهة الموضوعية. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، يعني في القسم الأول. القسم الثاني أنا أعنون أن فيه تفاصيل وفي أمثلة بلورة سريعة مع التطبيق نوضح بعض يعني ما يمكن توضيحه، يعني أنا في أمثلة تطبيقات وكذا. الشك في رافعية الموجود، كيف الشك في رافعية الموجود؟ يعني أنا الآن يحصل لي شيء معلوم الوجود قطعا، أعلم بأن هذا الشيء موجود، لكن هذا الشيء الموجود هل أشك هل له يرفع الحكم أو لا؟ أنا أعلم هذا الشيء الموجود، لاحظ الشك في رافعية الموجود، هذا الشيء اللي أنا أقطع بوجوده هل يرفع، هل يكون رافعا للحكم أو ليس رافعا للحكم؟ هذا بشكل عام. على هذا المعنى يقولون بأن الشك في رافعية الموجود له أقسام ثلاثة، أول ثاني وثالث. القسم الأول، خب إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين أن يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، يعني هذا الشيء الموجود اللي أنا أقطع بوجوده أشك أنه يرفع الحكم، يرفع المستصحب أو لا يرفعه. مثال تقريبي لطيف يذكر المصنف، الآن أنا أعلم بأني مشغول الذمة في يوم الجمعة بصلاة ما، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، ولأني لا أعلم هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، الآن فرضا صليت الظهر، صليت الظهر، الآن يتردد أمر لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة، هذه الصلاة الموجودة التي وقعت مني، هل هي رافعة لشغل الذمة؟ أنا مشغول الذمة، الآن أنا مشغول الذمة، هذا موجود ساري، فهل هذه الصلاة الآن صلاة الظهر، هذه الصلاة الموجودة اللي أعلم أنا بوجودها اللي حققتها وجداناً الآن، هذه الأمر الموجود رافع لشغل الذمة أو لا؟ واضح، هذا يسموه ماذا؟ الشك في رافعية الموجود. هنا الحكم المعروف عند الشيخ الأنصاري لا استصحب ماذا؟ قال الذمة بعدها، لأنه الاستصحاب شاري هنا، يبقى أن تلك الصلاة الظهر لا ترفع انشغال الذمة، شغال الذمة أمر موجود، أمر متيقن منه أنت، أنت مشغول الذمة، فصلاة الظهر لصليتها هذه الموجودة الآن والتي حققتها هل ترفع الحكم أو لا؟ استصحاب ماذا يقول؟ عدمه، لأن فتبقى تستصحب انشغال الذمة. واضح؟ بينما محقق السبزواري عليه الرحمة لا يرى جريان استصحاب في هذا القسم، كل الأقسام الثلاثة يعني. واضح؟ هذا في القسم الأول، يعني القسم الأول من القسم الثاني. القسم الثاني من القسم الثاني مثل ما يقول الآن مثال، إذا شك يعني فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود الآن في كون رافع مستقل في الشرع أو لا، يعني أحيانا إنسان مثلا المذيع، المذيع الآن يشك هل هو ناقض للطهارة أو لا، مع أنه يعلم بكون مصداق للرافع المعلوم وهو مع بعدم كونه، يعني يعلم بأن هو يعلم ويقطع بأن البول ماذا؟ رافع للطهارة، وهو عند متيقن من حاله وهو أنه الآن على طهارة، فنزل منه هذا المذي، هذا المذي هذا المان الموجود يجهل أنه هذا بذاته باستقلاله يرفع الطهارة أو لا. واضح؟ فهنا يقولون استصعب عدم رافعية لأنه تبقى عند على طهارته، ما يكون رافع، يعني ما يكون رافع للطهارة، لأننا أشك بأن هذا رافع أساسا أو ليس برافع. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كون مصداق للرافع المعلوم مفهومة، يعني أنا أعلم بالشيء، أعرف معنى حقيقة الشيء هذا المعنى، لكن هل هو يرفع كون مصداقا للرافع أو لا، هذا قسم، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومة. عشان تتضح الأمثلة أفضل تقرب الفكرة. على الأمر الأول، يعني إذا كان الشك من أجل الجهل أين بصفة الموجود، أنا أجهل هذا الموجود، أجهل هل هو مصداق للرافع، مع أنني أعلم المفهوم، أعلم مثلا ما مثل ما الآن، هذا الآن الشك في الرطوبة الخارجية، الآن نزل عند إنسان رطوبة خرجت منه ولكن لا يدري هي بول أو مذي، مع علمه أن يعرف معنى البول وحكمه أنه ماذا؟ ينقض الوضوء، يعرف معنى المذي وحكمه أنه ماذا؟ لا ينقض الوضوء. الآن نزل هذا المذي، فهل هذا المذي الذي يعلم مفهومه ولكن يشك أنه هل هو من مصداق الناقض فيكون بولا، أو من مصداق المذي الذي لا يكون ماذا؟ بولا، الذي لا يكون ناقضا معذرة. واضح من الشك هل يستصحب عدمه أو كذا. هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الثاني اللي هو قلنا من أنه يجهل في كونه مصداق. لاحظ يعني من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومة. الآن يعني مثل الحين الشك في النوم الحادث في كونه هذا النوم في كونه يشك بأنه النوم الذي يكون حادثا وينقض مثلا هل هو الغالب للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط. هذا الشك في نفس المفهوم النوم. هذا النوم الذي يكون رافعا للطهارة هذا النوم هل الذي يغلب السمع والبصر ولا فقط يكفي البصر. لاحظ فهو شك في نفس المفهوم النوم الناقض. فهل يشمل النوم الغالب للبصر فقط أو للسمع كذلك. هذا الجهل في ويش في نفس المفهوم الذي يكون مصداقا للرافع. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يشير للصحة في جميع هذه الأقسام. يقول أصل عدم الرافعية إذا شككت فيها الأصل ماذا؟ عدم الرافعية. لاحظ الأقسام الثلاثة الأول والثاني كما قلنا الأصل فيها عدم يعني ببركة جرى الاستصحاب أو ببركة جرى الاستصحاب الحكم يكون في عدم الرافعية. بينما المحقق السبزواري عليه الرحمة لا عنده كلام آخر وأنه لا يعتبر فقط الاستصحاب في الشك في الرافع دون الشك في رافعية الموجود. واضح إن شاء الله هذا المصطلحين وهذه الأقسام. هذا تقريبا ما يمكن عرضه في هذا الباب. طبق العبارة بعد. قال المقصود من المقتضي والمانع ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه عن شيخ الأنصاري فقد قال المراد بالشك من جهة المقتضي ما هو الشك من حيث استعداده وقابلياته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول. فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من أطلاق كلمة المقتضي مثلا ماذا مقتضي الحكم أو مقتضى الحكم أي الملاك والمصلحة فيه ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب ماذا والمسببات بحسب الجعل الشرعي مثل أن يقال أن الوضوء مقتضى للطهارة أن الوضوء ماذا مقتضى للطهارة وعقد النكاح مقتضى للزوجية بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أي جهة كانت القابلية سواء هذا عن قابلية للبقاء استفدناها من دليل وجداني عقلي حسي تجريبي مهم يعني مهم الآن المهم أن نحرز أن هذا له قابلية أو ليس له قابلية. قال من أي أو نص الرواية قالت هذا في قابلية استصحابه أو آية المهم أي طريق بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أي جهة كانت تلك القابلية وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها من واحد واحد يختلف فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد لا بعض الأمور أصلا استعدادها هالساعات المعينة الليل ساعات معينة النهار ساعات معينة يعني ما في الليل النهار استعداد إلى الأبد عمر الإنسان استعداده بهالمقدار عمر كذا الشجرة النجاسات الطهارة بهالمعنى يعني. قال فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ نفس الأنصاري عليه الرحمة والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع مسامحة فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. وأما الشك في الرافع فعلى هذا يقول وأما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرحب ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرافع كما صرح به الشيخ كما صرح ماذا به الشيخ الأنصاري. وذكر أنه على أقسام والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات أنه ينقسم إلى قسمين رئيسين ما هما؟ قال الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود. عندنا شك في وجود الرافع وعندنا شك في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه ماذا؟ بأقسامه الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ. الشك في وجود الرافع ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة، وهو رحمه الله لا يعني به إلا الشك إن في الشبهة الموضوعية خاصة. وبلماذا؟ كما قلنا لأن كان قلنا شو الحكمية مخصوص بعد ترتبط الناس. وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك إن في النسخ خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه، وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ خاصة لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه، وإجراء الاستصحاب في عدم الناس كما قال ماذا؟ إجماعي بل ضروري، إجماعي بل ضروري. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث الناس، هذا بعد بحث وصلناه في محله. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث، من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، على ما أنت عليه، أي أن الأصل عدم النسخ أساسا لأجل هذا الإجماع، مو لأجل الاستصحاب، لا لا لأجل حجية الاستصحاب. واضح؟ هذا إذن الشك إيه؟ في وجود الرافع. الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا أعلم المذي مثلا، ولكن يشك في كوني رافعا للحكم مثلا اليقين بالطهارة أو كذا، وهو على أقسام ثلاثة. الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة. الثاني فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا إن في الشرع، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم هذا بعدم كونه مستقل الرافع المعلوم وهو البول. لاحظ جهل بصفة الموجود بذاته مستقل أو لا. الثالث فيما إذا كان الشك إن من أجل الجهل بصفة الموجود، من أجل الجهل بصفة الموجود، هذا أنا أجهل صفته في كونه مستاقل للرافع المعلوم مفهومة كما حين مثل، أو من أجل الجهل به في كونه ماذا؟ مصداقا للرافع المجهول مفهومه. مثال الأول، قال الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولان أو مذيان مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. ومثال الثاني، الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو ماذا؟ غالبا للبصر فقط، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط. واضح تطبيق على المثالين. الآن يقول ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة. ابق على ما أنت عليه، خلافا للمحقق السبزواري إذا اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت الإشارة إليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إن شاء الله يأتي بعد بحث مفصل في مدرة الأخبار على هذا اتصال تفصيل يتم أو لا يتم، فيها كلام وفيها مناقشات تأتي إن شاء الله في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.